بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على رسوله المصطفى الأمين محمد وعلى آله من علي وفاطمة إلى مهدي الزمان إلى قيام يوم الدين. مشاهدين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. هذه إطالة جديدة من برنامجكم الدين والحياة، فأهلا ومرحبا بكل من انضم إلينا لمتابعتها. إن الله بعث محمدا نبيا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه الكتاب والحكمة ليبين للناس لعلهم يتفكرون. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وآله رسالته بوجه كامل ككماله، ومما اعتنى به وأوصى مسلمين بذلك الأحاديث الشريفة التي تتبوأ منزلة عظيمة في الإسلام بعد كتاب الله المجيد، والتي جاءت تعاضد آياته ولا تخالف قواعده وغاياته، ولها موقعها الهام في فهم دين الله والعمل به، لأنها من مصادر الشريعة وتختزن أحكاما تتعلق بالعبادات والمعاملات وما ينضوي تحتها من مسائل تربوية وأدبية وأخلاقية. والأحاديث كما تعلمون أنواعها كثيرة، أما حديثنا لحلقة الليلة يتمحور حول الأحاديث الضعيفة لنسأل عن أنواعها وموقف العلماء منها، وهل يجوز الاحتجاج بها وفي أي المواضع، وما وقع نسب تلك الأحاديث للنبي صلى الله عليه وآله ولآل بيته المعصومين عليهم سلام الله. تفاصيل أوفى بعهدة الضيف العزيز سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. باسمكم دوما مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي العزيز. السلام عليكم.
مشكور. سماحة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد حقه كما يستحقه، حمدا دائما أبدا يصعد أوله ولا ينفذ آخره، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أتوجه بالعزاء لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه في ذكرى استشهاد والده الإمام الحسن العسكري، كما نتوجه إليه صلوات الله وسلامه عليه بالتهنئة في ذكرى تنصيبه إماما للعالمين جميعا. لقد ترددت كثيرا قبل الشروع في تسطير هذا البحث، نظرا لحساسية الأمر، ولأنه من المفترض أن يكون مقتصرا على نخبة معينة من أهل العلم يدركون تمام معانيه وكيفية التجنب عن مزالقه، بيد أننا لاحظنا أن عامة الناس بدأت تتحدث في الموضوع وتدلي فيه برأيها دون عناية أو دراية، فاتخذ البحث منحا خطيرا أصبح لزاما الإشارة إلى مواطن الحق فيه. والموضوع هو: ما هو الحديث أو الخبر الضعيف، ولماذا هو موجود في كتبنا رغم اعتراف أهل العلم بضعفه، ولماذا لا يقوم العلماء بتصنيف كتاب أو كتب تجمع فيها الأحاديث غير الضعيفة تنقية لهذا العلم من شوائبه، فلا يكاد يخلو أسبوع إلا ويردني سؤال أو أكثر عن وجود مصنف أو مؤلف يجمع الصحيح من أحاديث الشيعة. وبلغت جرأة البعض أن قام برد الحديث الضعيف مطلقا، وحذى بعض العامة من الناس حذوه يخبطون في ذلك خبط عشواء. إن هذه الاستهانة بالحديث ولو كان ضعيفا يرتب محاذير شتى ويشكل تسفيها لتاريخ طويل قد جرى دفع ثمنه دما وعرقا. هنا يحق لنا أن نسأل: لماذا بذل أعلام الطائفة عمرهم وحياتهم ودماءهم وعرقهم في سبيل حفظ هذه الأحاديث وإيصالها إلينا مع علمهم التام بأن جمعهم لها يشمل الصحيحة والحسنة والموثقة والضعيفة والمرسل، فهل كانوا في جهل أو غفلة أو قلة دين والعياذ بالله، أم أن الفكرة فاتتهم فجاء من يلتقطها بعد ما يزيد على 12 قرنا؟ سؤال آخر، هل يمكن أن يكون هناك مصنف فيه الصحيح فقط؟ هل تتفق كلمة العلماء على الصحيح؟ أوليس ما يكون صحيحا عند أحدهم لا يكون كذلك عند الآخر؟ أولم يقع إخواننا أهل السنة في هذا المطب الخطير، حيث ضعف بعض منهم أحاديث أوردها حتى البخاري ومسلم في صحيحيهما، بل واستدرك عليهما آخرون كالحاكم النيسابوري وغيره؟ ولو أطلق امرؤ العنان للأسئلة لطال به المقام، لكن من حق أي أحد أن يسأل ما هي فائدة الأحاديث والأخبار الضعيفة إذن؟ نجيب على ذلك تباعا في سياق الحلقة إن شاء الله. أولا، إن الحديث الضعيف يمكن العمل بمقتضاه في بعض الأمور المستحبة كما دلت على ذلك الأدلة المتواترة حسب ما أفاد به الشيخ الأنصاري رحمه الله بقوله في رسائله الفقهية. ما نصه؟ الأخبار المستفيضة التي لا يبعد دعوى تواترها معنى، ثم أردف قائلا: وهذه الأخبار مع صحة بعضها غنية عن ملاحظة سندها لتعاضدها وتلقيها بالقبول بين الفحول. انتهى كلام الشيخ الأنصاري. من هذه الأخبار، خل نقرأ مع إخواننا المشاهدين بعضا من هذه الأخبار، منها مصححة أحمد بن عبد الله البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم الجواليقي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. وعن محمد بن مروان عن الصادق عليه السلام قال: من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله شيء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه وآله كان له ذلك الثواب وإن كان النبي صلى الله عليه وآله لم يقله. وعن هشام بن سالم أيضا عن الصادق عليه السلام قال: من سمع شيئا من الثواب على شيء فصنعه كان له وإن لم يكن على ما بلغه. ومحمد بن مروان نفسه أيضا يروي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قوله: من بلغه ثواب من الله، من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الحديث كما بلغه. وعن محمد بن يعقوب بطرقه إلى الأئمة عليهم السلام أن من بلغه شيء من الخير فعمل له كان له من الثواب على ما بلغه وإن لم يكن الأمر كما نقل إليه. وعن صفوان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هذه نبذة عن الأحاديث التي هي كثيرة، لا أزعم أني أحصيتها كاملة، بل روى غير الشيعة ذلك كالذي أورده صاحب تاريخ بغداد مرفوعا إلى جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغه فضيلة فأخذ بها وعمل بها إيمانا بالله ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك. هنا قد يقول قائل إن نفس هذه الأخبار التي أوردتها شيخنا ضعيفة، لا يمكن تأسيس قاعدة عليها. والجواب إن بعضها صحيح وموثق، وبمجموعها تكون متواترة تلقاها أهل العلم بالقبول والعمل بمقتضاها، بل قد أسسوا قاعدة أسموها التسامح في أدلة السنن، أي عدم التشدد في سند الرواية التي للأعمال المستحبة. هناك إشكال آخر مفاده، طيب هذا الفهم يؤدي إلى قبول روايات المخالفين للشيعة كالخوارج وغيرهم الواردة في المستحبة. الجواب إننا مأمورون بالأخذ فقط من طرق أهل البيت عليهم السلام أو من الثقات ممن زكاهم أهل البيت عليهم السلام كالنوفلي والسكوني مثلا. ولذلك يروي الكشي في رجاله بسنده عن علي بن سويد السابي قال كتب إلي أبو الحسن عليه السلام، أبو الحسن وهو في السجن الإمام موسى بن جعفر، ما نصه؟ وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا. والرواية طويلة اقتصرت فيها على موضع الحاجة. من هنا وجدنا علماءنا أعلى الله كلماتهم قد تمسكوا بالخبر الضعيف السند في المستحبات وأفتوا باستحباب ما دل عليه الخبر الضعيف. قال العلامة النراقي في كتابه مستند الشيعة ما نصه إن الخبر الضعيف في مقام الاستحباب في حكم الصحيح ولا يعجز عن إثبات الحكم. هاي أولا، إذن الخبر الضعيف بالمستحبات. ثانيا الشهرة، والمقصود بها أن الأكثرية من العلماء المتقدمين القريبين من عهد النص قد تلقوا هذا الصنف من الروايات الضعيفة السند في المستحبات بالقبول والعمل بها. من هنا قال علماؤنا أو قال أكثر علمائنا إن الشهرة هذه لدى المتقدمين تجبر الخبر الضعيف، كما إن إعراضهم عن الخبر الصحيح موجب لسقوط اعتباره. قال السيد الخوئي رحمه الله ما نصه فإن بنينا على ما بنى عليه المشهور من أن الرواية بلغت من الصحة ما بلغت، إذا أعرض عنها المشهور سقطت عن الاعتبار. انتهى كلامه. وأوضح منه ما قاله السيد الجلبيجاني رحمه الله بما نصه، وقد اشتهر أنه كلما ازدادت صحة الرواية، يعني ازدادت وهنا بإعراض المشهور، وكلما ازدادت قوة بعملهم، وذلك لأن بناءهم على العمل بالروايات. فإذا كانت الرواية في متناول أيديهم ولم يحتمل في حقهم عدم وصولها إليهم ومع ذلك لم يعملوا بها، فإن ذلك كاشف عن شيء فيها قد خفي علينا ويقل الإطمئنان بها. هذا كلام سيد الجلبيجان. أما الآغا ضياء الدين العراقي فيقول ما نصه إن مدار الحجية على الخبر الموثوق الصدور، فتقل فائدة الرجال جدا لمكان حصول الوثوق بصدور الخبر. كيف؟ باتكال المشهور عليه، وإن كان بحسب القواعد الرجالية في منتهى درجة الضعف. إذن الشهرة عمل الأصحاب المتقدمين يجبر الخبر الضعيف. ثالث، إن الخبر الضعيف قد يكون محفوفا بقرينة توجب القطع واليقين بصحته، وأشار إلى هذا المحقق النوري في مستدرك الوسائل بقوله هذا خبر محفوف بقرائن الصدق فيكون حجة، فإن الخبر المحفوف بالقرائن وإن ضعف يكون حجة بالاتفاق، بل أقوى من الصحيح الخالي عن القرائن. مثال ذلك ما لو كان الخبر ضعيفا لكن مضمونه وقع. مثلا ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه أخبر المنصور العباسي بتوليه الخلافة وهو في مسجد المدينة زمن الأمويين، والخبر سندا ضعيف، لكن من تحقق مضمونه بعد ذلك يحصل القطع بصحته، وكثير من أخبار أئمتنا عليهم السلام في هذا السياق. وأهم من هذا أن قوة المتن تكون مصححة للخبر، فإن كلام أهل العصمة لا نور لا يخفى على ذوي البصائر، ومن لم يستطع أن يستلهم نورهم من كلماتهم فقد خسر خسرانا مبينا. قال السيد محمد باقر الداماد في كتاب الرواشح السماوية ما نصه: كما قد يحكم بصحة المتن مع كون السند ضعيفا إذا كان فيه من أساليب الرزانة وأفانين البلاغة وغامضات العلوم وخفيات الأسرار ما يأبى إلا أن يكون صدوره من خزنة الوحي وأصحاب العصمة وحزب روح القدس ومعادن القوة القدسية. وقال السيد الخوئي في مصباح الفقاهة ما نصه: ولا إشكال في جواز ارتزاق القاضي من بيت المال في الجملة. عم يحكي عن ارتزاق القاضي، مش هون موضع الشاهد، كما هو المشهور، لأن بيت المال معد لمصالح المسلمين والقضاء من مهمات المسلمين. ولما هون الشاهد، ولما كتبه علي أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر في عهد طويل، فقد ذكر عليه السلام فيه صفات القاضي، ثم قال: وأفسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس. والعهد بعدني بكلام السيد الخوي عهد الأشتر، والعهد وإن نقل مرسلا إلا أن آثار الصدق منه لائحة كما لا يخفى للناظر إليه. انتهى كلام السيد الخوي. أما السيد عبد الله شبر فقال في شرح الزيارة الجامعة ما نصه: لا يخفى على أولي البصائر النقادة وأرباب الأذهان الوقادة وذوي العقول السليمة وأصحاب الأفهام المستقيمة أن الزيارة الجامعة الكبيرة أعظم الزيارات شأنا وأعلاها مكانا ومكانة، وإن فصاحة ألفاظها وفقراتها وبلاغة مضامينها وعباراتها تنادي بصدورها من عين صافية نبعت عن ينابيع الوحي والإلهام، وتدعو إلى أنها خرجت من ألسنة نواميس الدين ومعاقل الأنام، فإنها فوق كلام المخلوق وتحت كلام الخالق الملك العلام، إلى أن يقول: ولنعم ما قال، فهي كسائر كلامهم الذي يغني فصاحة مضمونه وبلاغة مشحونه عن ملاحظة سنده كنهج البلاغة والصحيفة السجادية وأكثر الدعوات والمناجات. إذن قوة المتن لها دلالات عند علمائنا. أيضا احتاط أهل البيت عليهم السلام لهذا التعاطي السطحي مع أحاديثهم، فنبهوا إلى عدم جواز رد ما يحتمل صدوره عنهم، أما ما هو مقطوع بكذبه فلا إشكال في جواز طرحه، لكن الكلام في الضعيف المحتمل الصدور. فقد روى صاحب بصائر الدرجات بسند صحيح عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: سمعته يقول: أما والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم بحديثنا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إليه الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله ولم يقبله قلبه اشمأز منه وجحده وجحده وكفر بمن دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا من ولايتنا. بل أسس الصادق عليه السلام من كتاب الله قاعدة بقوله إن الله تبارك وتعالى يقول ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق وقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وروى سفيان بن الصيت قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا عنك بالعظيم من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام أليس عني يحدثكم؟ قال قلت بلى. قال فيقول للليل أنه نهار وللنهار أنه ليل؟ قال فقلت له لا. قال فقال رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا. وعن علي السناني عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب في رسالة ولا تقل ما بلغك عنا أو نسب إلينا. نسب يعني ضعيف، هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه فإنك لا تدري لما قلنا أو قلنا، لكن الرواية لما قلنا وعلى أي وجه وصفة. وعن أبي بصير عن أحد الباقرين عليهما السلام أنه قال لا تكذبوا بحديث أتاكم به أحد فإنكم لا تدرون لعله من الحق فتكذب الله فوق عرشه. ولأجل هذه الأحاديث وشبهها قال الفاضل الدربندي في أسرار الشهادة ما نصه يستفاد من هذه الأخبار أن محض احتمال الصدور من الأئمة المعصومين محض احتمال الصدور كاف في سد باب الرد والإنكار، وإن المسارع إلى ذلك أي إلى الرد والإنكار مع تمشية هذا الاحتمال يخرج عن ولاية الأئمة الأطهار. بقي إشكال أخير وهو أننا مأمورون بعرض الأحاديث والأخبار على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو الحق وما خالفه فهو الباطل، وهي أخبار صحيحة ومتواتر. نقول لا شك في ذلك، هذا في الخبر المخالف لكتاب الله بالنص الواضح الذي لا يحتمل التوجيه بحيث يكون التباين بينهما مطلقا. أما ما كان غير ذلك فقد يخصص كتاب الله كما هو إجماع المسلمين، فهم يطبقون على جواز تخصيص وتقييد الآية بالخبر الصحيح. ولذلك قال السيد الخوئي في محاضرات أصول الفقه ما نصه فالمراد من المخالفة في تلك الأخبار هو المخالفة بنحو التباين للكتاب أو العموم والخصوص من وجه، حيث أن هذه المخالفة تعد مخالفة عندهم حقيقة وتوجب تحيرهم في مقام العمل. إن البحث أيها السادة في هذا المجال يتشعب إلى أكثر مما ذكرنا، اقتصرنا فيه على ما يسمح به الوقت لنقول كفى عبثا بتراثنا، قليل من الاحتياط والتأدب مع الأحاديث ضمن المنهجية العلمية المعتبرة وليس بالاستحسانات وتحكيم الأمزجة والعقول التي بعضها لا حتى صاحبها لا يدعي الكمال لها. فلنحتاط مع هذه الأحاديث، لأننا بدأنا نسمع بعض الناس في الطرق والله حديث ضعيف نعرض عنه. لا يا أخي، للحديث الضعيف قواعد يجب التعاطي معها بدقة. بينا موقف أهل البيت، موقف علمائنا، ذكرت نصوصهم كما هي حتى لا أجترح من عندي شيئا أو يقولني أحد ما لا أريد قوله. موضوع حساس جدا، آمل من إخواننا المزيد من العناية بهذا الموضوع وعدم الخبط خبط عشواء دون دراية أو علم في هذا الأمر.
بارككم الله مولانا.
الله يخليك.
يعني بداية لو تسمح لي سماحة الشيخ، يعني لطفا منكم لأمرا عليكم.
نعم.
ربما البحث في هذه الحلقة كانت عبارته صعبة
إلا أنه نقلت عبارات العلماء.
نعم.
عبارات يعني صعبة صحيح.
هلا لو يعني لو نبسط الفكرة للمشاهد أكثر لو سمحت.
أحسنت. ما الهدف من مقدمة هذه الحلقة؟ هذا بحث علمي. طيب ليس من مما يعني المشاهد كموضع ابتلاء. لكن عندما تسمع ويبدأ الناس بالتفلسف، بعض الناس يبلش يتفلسف من عنده من دون قاعدة، يأتونك إلى بعض الأدعية، إلى بعض الزيارات، ضعيف يا شيخنا. غريب، ما مجرد ما تحكي وتقول أمام الناس أنها ضعيفة أنت وهنت تراثا. ومن قال لك إن الضعيف ينبغي طرحه مباشرة؟ تعال نقرأ الضعيف. أولا هذه نظرة مختلفة من رجل إلى آخر ومن عالم إلى آخر. يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، خل نرجع للقميين الأشاعرة، مش أهل قم الآن الحوزي، لا، القميين الأشاعرة. إذا بتذكر وبيذكر إخواننا المشاهدين، نحن تحدثنا عن بعض الأشاعرة القميين وتاريخ هجرتهم إلى قم من الكوفة في شهر رمضان الماضي ببرنامجنا أوفى الأصحاب. كيف كانوا يشتغلوا مع الأحاديث؟ كانوا متشددين أكثر من غيرهم، وكانوا ما يرونه هم لا يراه غيرهم، وربما يكون الخبر عند الأشاعرة القميين ضعيفا عند كل الشيعة في جميع أنحاء العالم. صحيحا مش موثق، صحيح، وهذا أمر معروف. طيب إذن في نظرة مختلفة، هاي من جهة. من جهة ثانية، الحديث الضعيف ما هو؟ بدنا يفهم أخونا المشاهد ما هو. هو الذي يكون في سنده رجلا ضعيفا أو مجهولا أو مقطوع السند أو مرسل. كيف؟ روى محمد كنعان عن الأستاذ أحمد غزال عن فلان من الناس عن أبي عبد الله الصادق. نجي لأول راوي، إذا كان ضعيفا غير موثق عند علمائنا ما هذا، أصبح الخبر كله ضعيف. هذا ضعف في أحد الرواة أو مقطوع. يعني روى محمد كنعان عن أحمد غزال عن الصادق، طيب بينه وبين الصادق 1300 سنة، مقطوع
أيضا يضعف.
نعم، في بعض المقطوعات يقول صاحبها إني لم أروي إلا عن الثقات، كمرسلات بعض علمائنا الأعلام ممن هم قريبي عهد بالنصر. إجا ألف كتاب قال لح أغنيكم عن السند، أنا لا أروي إلا عن الثقات متصلا بالمعصوم. صارت مقطوعاته في حكم الصحيحة. وفي رواية يكون فيها مجهول ما معروف. طيب هذا أحمد بن محمد الزيدي، مش صح، مش أن مذهبه زيدي، لا، لقبه. طيب مين هو هذا؟ النجاشي لم يذكره، السيد الخوئي في معجم الرجال لم يذكره، الكشي لم يذكره، البرقي لم يذكره. وين موجود هذا؟ مجهول. فيحكم بخبر بضعف الخبر الذي يكون في سياقه مجهول. هذا تعريف الخبر الضعيف، الحديث الضعيف. طيب كل هاي الضعاف من القطع ونرميها. طيب العهد الأشتر المنقول مرسل يصنف من الأخبار الضعيفة، عهد الأشتر، هذا الرائعة التي إن واجهنا بها الأمم غلبناهم. طيب الصحيفة السجدية في كثير وأنا أعني ما أقول من ما هو موجود فيها مرسل، ما هو موجود في نهج البلاغة، هاي نضرب هذا التراث خلاص ضعيف ما بنشتغل فيه. يعقل أو لا؟ في قواعد بدنا نشتغل عليها، في قواعد. أول قاعدة أن الخبر الضعيف في المستحبات في أدلة على حجيته على أنه ماشي، وقد ذكرتها.
نعم.
من بلغه عن فعل أن له من الثواب عليه كذا ففعله، كان له ذلك الثواب وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله القائل. هذا واضح في المستحبات. قد يأتي قائل فيقول شيخنا نفس هذا الحديث اللي عم تستند عليه ضعيف، أقول لك لا، في جملة أحاديث بعضها صحيح بعضها موثق وبعضها ضعيف، بمجموعها متواترة، ويكفيني حديثا واحدا صحيحا، يكفيني حديث واحد صحيح لكي أبني عليه قاعدة. شو المشكلة؟ أضف إلى ذلك قد يشكل مشكل آخر فيقول طيب شيخنا هذا إذا في عمل مستحب بين فيه الثواب، لأن الرواية اللي عم تنقلنا إياها من بلغه من الثواب هاي فقط فيما ذكر ثوابه. لا يا أخي، في أحاديث ورد من بلغه شيء من الخير وليس الثواب، والخير أعم من الثواب. إذن هذه الروايات أخذها علمائنا أسسوا قاعدة اسمها التسامح في أدلة السنن. شو معنيت التسامح؟ أي لأننا لا نتشدد في دليل السنة، يعني مش السنة النبوية، السنن هنا بمعنى المستحبات.
نعم.
عدم التشدد في أدلة المستحبات.
المستحبات. نعم.
لهذه الروايات التي أثبتت هذه القاعدة. إذن أصبحت تستند في احتجاجك بالخبر الضعيف على المستحبات تستند إلى دليل قوي. هذا واحد. اثنين، قد يأتيك خبر ضعيف لكنه تحقق، كالملاحم والفتن التي أخبر بها علي عليه السلام، كثير منها مرسل ومقطوع وتحقق. أولم يخبر علي عليه السلام عبد الله بن عباس مرارا أن من نسله سيكون هناك خلفاء يحكمون ظلما يسيئون إلى أبنائه؟ طب هذه تحققت وهي مروية حتما قبل قيام بني العباس. طب لما بتشوف هكذا خبر مرسل أو ضعيف وقد تحقق محفوف بقرينة التحقق أصبح أقوى من الصحيح فلا يمكن طرحه. بعد في أمر آخر، في بعض الأحاديث المستحبة الوردي فيها مواعظ وحكم. يعني الآن عندما تأتي إلى قول علي عليه السلام،
عليه السلام
أكبر مصارع العقول تحت بروق المطامع، طيب أقله لا ينبغي طرح هذا الخبر لما فيه من الموعظة، إن أغنى الغنى العقل. هذه استفادات يمكن أن نستفيد لأنها ومسموح لنا الاستفادة من الخبر الضعيف في هذا السياق. بعد، ما هي الشهرة بين العلماء؟ شو إلى قيمة؟ اليوم بتجي إلى مشهور بيننا، قد يقول قائل شيخنا رب مشهور لا أصل له. صحيح، صحيح 100%. لكن في مشهور يكون قريب إلى عهد النص، يعني اشتهر بين الشيخ الصدوق والمفيد والطوسي والمرتضيان،
كل العلماء
هالطبقة الأولى من
العلماء
وجدناهم أعرضوا عن خبر صحيح كان بين أيديهم وتمسكوا بخبر ضعيف كان بين أيديهم، مش أنه لم يطلعوا على، لا، أوردوه في كتبهم وهم أقرب الناس عهدا بالنص، يعني أقرب ناس إلى المعصوم. هذه الشهرة بحد ذاتها تجعلنا نسأل، هاو بلا دين؟ قطعا لا والعياذ بالله. بلا فهم؟
والعياذ بالله، هم أهل الفهم،
هم أهل الفهم. طيب من شايفينه ضعيف؟ شايفينه. طيب مش شايفين هذا صحيح، لماذا أعرضوا عنه؟ لعلة قد تكون خفيت علينا. مثلا لما دخل المغول إلى بغداد شو ساووا؟ أحرقوا كتب وكبوها بدجلة، السلطان محمود الغزنوي أحرق كتب الشيعة في معظمها عندما كان حاكم. جينا بعدين حاولنا أن نستجمع ما يمكن تجميعه. وصلت إلينا الروايات. هاي وصلت إلينا ضعيفة. ومن يدريني أن الجيل الأول من علمائنا لم يكن لديه روايتين وثلاثة فقدت مع التاريخ، كانوا يعملون بها جابرة لهذا الخبر الضعيف. من هنا اتخذت الشهرة بينهم قيمة علمية لقربهم من النص، لفهمهم ولوجود النص بين أيديهم، لأن إعراضهم عن صحيح قد يكون إعراضا لوجود شيء بين أيديهم جعلهم يعرضون عنه، وتمسكهم بضعيف لوجود شيء بين أيديهم خفي عنا جعلهم يتمسكون بالضعيف. هذا ثالثا. رابعا، الروايات والنصوص وبعضها صحيح. انه اذا اجاك الخبر من عندنا ينسب الينا، شوف كلمة ينسب اشعار بتمريضه بتضعيفه، طول بالك لا ترده، رده الينا ولا ترده علينا. يعني ما تقعد تحكم عقلاتك، هذا نص لما ياتيك تاويله بعد. في امور لم ياتي تاويلها، عجز عنها انبياء، والا بالله اخواني المشاهدين ماذا تفسرون موقف موسى من الخضر؟ لم يستطع صبرا، ثم لما نبأه بتأويل ما لم يستطع عليه صبرا هدأت نفس موسى
عليه السلام.
هذا مورد ابتلاء للأنبياء عليهم السلام، فما بالكم بنحن الخلق العاديين؟ يعني الله يدخل الجنة ناس دون أن يبتلوا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. الإمام المعصوم عم يقول إذا جاءك الحديث مخالف لكتاب الله صراحة اضرب به عرض الحائط، ما عندي مشكلة. وإذا إجاك الحديث من عندي يقول لك لليل إنه نهار وللنهار إنه ليل اضرب به عرض الحائط. بس في غير هذا أو ليس عنا يروى؟ ما في احتمال صدور من عندنا؟ توقف، أقله توقف، رده إلينا لا ترد علينا، فإنك قد تكون تكذب الله فوق عرشه، لأن تكذيبنا كمعصومين تكذيب لله سبحانه وتعالى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه خلاصة حلقتنا هذه. نعم. يعني ما بقدر اتجاوز مسألة بدأت تأخذ حيزا وصار يطلع لي شخص من هنا ومن هناك يقول شيخنا الزيارة الفلانية ضعيفة السند، ومينك أنت؟ تلقاها علماؤنا بالقبول، درجوا عليها
كزيارة الجامعة.
لا زيارة جامعة، لا مجال للكلام بالزيارة الجامعة، عم بحكي بزيارات أخرى. زيارة عاشوراء وزيارة الزيارة الجامعة فوق أي شبه لمن ألقى القلب والسمع وهو شهيد،
ويضعفون سند الحرمة.
فالموضوع ليس لعبا ولا لهوا، الموضوع موضوع دين. كيف يحصل المرء منا دينه بمزيد من الاحتياط؟ كيف يمكن أن نتأدب أمام أحاديث أهل البيت عليهم السلام الذين بهم فتح الله وبهم
ختم
يختم؟ نعم.
طيب سماحة الشيخ، فاصل ثم نعود
للمتابعة
إن شاء الله. مشاهدينا الأفاضل، لنا عودة بعد هذا الفاصل القصير مع اتصالاتكم، كونوا معنا كرما لأمر. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء من جديد، ومن هذه اللحظة الهواء بخدمتكم مشاهدينا الكرام لاتصالكم مباشرة ومشاركتنا على الهواء وسؤال سماحة الشيخ ليجيب يتفضل ويجيبكم على الأسئلة. معنا المتصل الأول عباس من العراق. السلام عليكم عباس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله الكريم، تفضل.
الله يعافيكم. والله عندي سؤال للشيخ ولاد احمد.
الله يخليك، تفضل
تفضل
شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام والاكرام.
الله يعافيك شيخ. الشيخ
الحمد والشكر لله، تفضل.
شيخنا معلوماتي ضعيفة عن دعاء القدح، وأريد تنورني بمعلوماتك أنت.
نعم.
شكرا جزيلا شيخ.
الشكر لك أخ عباس. عقيل من بغداد، السلام عليكم عقيل. قطع الاتصال مع أخ عقيل، ليس هناك من اتصال حتى الآن. طيب. عباس فضل سمحت الشيخ، قبل لو تسمح لي، قبل أن نجيب عن سؤال عباس، حبذا لو نعود إلى متن الحلقة.
خلينا على متن الحلقة.
قوة المتن في الخبر سماحة الشيخ، يعني دليل على صحة هذا الخبر، كيف نشرح ذلك؟
نعم، قوة المتن، الحديث قسمان، سند عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ومتن شو هو متن الحديث، يعني العبارات التي تكون داخل الحديث. متن الحديث عند بعض العلماء يكون جابرا لسنده. كيف؟ نحن منقول لأهل البيت عليهم السلام كلامكم نور. طيب كيف يكون كلامهم نور ولا نستطيع أن نراه؟
نعم.
إلا أن يكون الخلل فينا. بسأل إخواني جميعا المشاهدين الآن، لو جينا لأي أديب عنده من الوسط فما دون الوسط، يعني أدوم من الوسط بقليل إلى الأعلى من الأدب والفن، قلنا له هذا ديوان محمد مهدي الجواهري اقرأه، بيقرأ بعد فترة منقول له هذه القصيدة يزعم أنها لمحمد مهدي الجواهري، بيطلع فيها بيقول له هذه ليست له أو هذه له. لا، لأنه بيكون فهم أسلوب الشاعر.
صحيح، ليس أنه اطلع فقط على
مش فقط فهم كيف يصيغ الرجل كلامه، كيف هي أفكاره الشعرية،
اختبر أسلوب.
وعلى هذا على مدى التاريخ كانت تكتشف منحولات كثيرة تنحل لأصحابها وهي ليست لهم. أوليس كثيرون سرقوا قبل ما يجمع نهج البلاغة؟ أوليس هناك كثيرون من الخطباء سرقوا من خطب نهج البلاغة ففضحهم التاريخ، قالوا أحي مكررة هاي، إنما سرقوها وهذا ليس أسلوبهم. أوليس من الاحتجاجات التي نحتج بها أن السيد الشريف الرضي الذي جمع نهج البلاغة، شوفوا هذا أسلوبه مخالف تماما لمن يزعم أنه ألف نهج البلاغة، أصلا لا يستطيع أن يؤلف نهج البلاغة، لأن شخصية علي التي هي فوق شخصية كل البشر إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله موجودة، بصمته موجودة في كثير من خطب النهج ومفرداته. قوة المتن مثل عهد الأشتر، يقول السيد الخوئي قوته لا تخفى، وإن كان مرسلا لكننا نقطع بصدوره عن علي عليه السلام، لأن بصمة علي فيه، ولأن هذا الكلام لا يأتي به إلا من كان عليا صلوات الله وسلامه. فهذا الأمر ينبغي أخذه بعين الاعتبار، وإلا ما قيمة أن نقرأ في زيارة الجامعة كلامكم نور، جعلنا الله بكم مسلمين. كيف جعلنا الله؟ بفهمهم، بهديهم، بما سطروه لنا، تعسا لفهم لا يستطيع أن يرى نور أهل البيت في كلامهم. من هنا كانت الصحيفة السجادية في كثير مما ورد فيها واضحة أنها إنجيل آل محمد، لأن هذه بصمتهم وأسلوبهم، وهذا الكلام الذي لا يمكن لأحد أن يأتي به إلا أن يكون من معدن النبوة ومن بيت أذهب الله عنه الرجس وطهره وتطهيره. هذا يعني أن قوة المتن تجبر الخبر الضعيف عند كثير من علمائنا، أعلى الله كلمات.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. ونتابع مع فكرة الاتصالات أيضا، معنا أبو علي من البصرة. السلام عليكم أبو علي.
علي من البصرة.
ايه تفضل.
تفضل ابو علي. وعليكم السلام.
السلام عليكم. سلام للشيخ.
عليكم السلام.
سيدي احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله اخي الكريم. تفضل ابو علي. تفضل.
استاذ العزيز ارجع اسال سؤال الشيخ بلاز احنا نريد يجاوبني.
تفضل.
تفضل.
اكو واحد عندنا بالبصرة طالع يسمي روحه اليماني الموعود وصيل امام. فشنو رايكم به؟
نعم. هل من سؤال اخر ابو علي؟
رايكم به؟
نعم. اي نعم الان اجاوبك. نعم. ان شاء الله. شكرا.
أينا. شكرا لك ابو علي. حسين من السويد. السلام عليكم حسين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
شيخنا عندي سؤالين اذا امكن.
تفضل حبيبي.
السؤال الاول، هل هناك روايات تحدد العمر اللي يظهر به الحج المنتظر عجل الله فرجه، ان كان يظهر بهيئه شاب او رجل كبير؟
نعم.
والسؤال الثاني على ذكر سيرة الشيخ الشريف الرضي، شريف الرضي هل هو نفس الشريف المرتضى؟ وحبيت أعرف الوقت العصر اللي كان هو بيه والمنصب السياسي اللي كان عدلين، عرفت أنه هو كان قاضي أيضا. نعم. يقضي بين الناس. كما أتوقع يعني. وشكرا.
شكرا لك حسين. ربما عقيل قد عاود الاتصال. السلام عليكم عقيل من بغداد. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله أخ عقيل.
لدي سؤالان للشيخ.
تفضل.
تفضل.
السؤال الأول، ما هي موارد ومصادر بيت المال في زمن الخلافة؟ السؤال الثاني، ما رأي الشيعة الإمامية في الخلفاء الراشدين وأم المؤمنين عائشة وحفصة؟
نعم. شكرا لك عقيل. الاتصال الأخير في هذه الفكرة أبو علي من البصرة. السلام عليكم أبو علي. ابو علي.
نعم.
انت على الهواء تفضل.
هذا السؤال يعني سؤالي، هل المبدع هل المبدعيه ما على المبدعيه العامه، وهل المبدعيه العامه فيها
بعده ابو علي من البصره؟
نعم. لا لا هذا شخص اخر نفس الاسم. نعم.
هذا السؤال دخلوا
شو هو السؤال
حبذا لو اعدت السؤال لما نسمع جيدا لو سمحت ابو علي.
نعم. اي سؤال؟ الو.
إيه نسمعك. نسمعك ابو علي. ما السؤال؟
اي سؤال؟
اعد السؤال لو سمحت ابو علي. يعني نسمعك.
ما معنى المبدعيه العامه؟ ما معنى المبدعيه العامه؟
المرجعيه العامه. نعم. واضح ابو علي. شكرا لك.
للمبدعيه العامه فيها تدخل الهي.
نعم واضح. شكرا جزيلا لك ابو علي. تفضل سماحه الشيخ. مع عباس من العراق.
نعم. مولانا الأخ عباس يسأل عن دعاء القدح.
نعم.
هو دعاء مروي عن أهل البيت عليهم السلام. طبعا يعني لم أعثر عليه فيما رواه الكفعمي مثلا في المصباح، أو ما رواه في الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان، ليس موجودا، موجود في بعض الكتب الأخرى. هذا لا يلغي وجود هكذا دعاء لقضاء الحوائج كما ورد فيه. الأخ أبو علي من البصرة، ما بعرف إذا هو نفسه أبو علي لديه سؤالان، لكن سأجيب على السؤالين بغض النظر عن الشخص. يدعي أحد أنه اليماني الموعود، بغض النظر، أنا هاي أول مرة أسمع، الله يشهد، بغض النظر عن هذه، عن صاحب هذه الدعوة، مع المالي شغل معه.
نعم.
أولا، اليماني من العلامات، العلامات في إمارات لظهور الصاحب صلوات الله وسلامه عليه، وفي علامات، العلامات من المحتومات التي يجب أن تتحقق. تصور أن خروج السفياني من المحتوم، واحد قاعد مع الإمام الباقر سلام الله عليه، قال أسأل الله أن تكون أنت قائم آل محمد وأن لا يكون هناك سفياني، قال لا والله إنه من المحتوم. هذه العلامات من المحتومات التي لا بد من التحقق.
نعم.
ثانيا اليماني بالتحديد ما هو المقصود به؟ هل هو من اليمن البركة أو من اليمن
جهة اليمن،
يعني من صنعاء، من عدن، من هاي المناطق، أو من قبيلة يمانية هاجرت من اليمن، سكنت العراق، سكنت الحجاز؟ ثلاث احتمالات. أما الرواية التي تقول إنه من صنعاء فهي ليست مروية من طرقنا ولا يمكن التعويل عليها. كونه من اليمن احتمال، كونه ميمون النقيبة خرايته أهدى الرايات، كونه من قبيلة يمانية هاجرت أيضا احتمال. ما حدا في يقول عن مالك الأشتر أنه ليس يمنيا، أو إبراهيم الأشتر الذي قد لا يكون رأى اليمن، ما هو يماني. لكن هو والسفياني والخراساني في سنة واحدة، بل في بعض الروايات في يوم واحد. طيب إذا كان اليماني الآن بالبصرة فأين السفياني؟ أضف إلى ذلك بين السفياني وصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه 15 شهر، 6 أشهر لإحكام قبضته على الكور الخمس، حلب، حمص، قنسرين أو الموصل وفلسطين والوادي اليابس بر الأردن أو بعض فلسطين وبعض ودمشق، 6 أشهر لإحكام قبضته، 9 أشهر يحكم فيها الكور الخمس ويتوسع باتجاه المدينة ويحتل الكوفة، فيلاقيه اليماني بجيش. أضف إلى ذلك كله أن اليماني له صفات محددة معينة، إذا ادعى أي مدعي لا نصدقه حتى يأتي بالبينة على مدعاه. بده يجيب لي بينة على مدعاه، خاصة أني سأقول له هناك أحاديث تعبر عن مواصفات غير ما أنت تدعي، خاصة أنه ينبغي أن تتزامن حضرة جنابك مع الخراساني مع السفياني. فأين السفياني؟ دلني عليه، وينه؟ ليس كل من ادعى هذه الدعوة الخطيرة نصدقه، ومش كل ما بعق باعق ونعق ناعق نصدقه أيضا. الموضوع حساس، موضوع يتصل بأمور الله سبحانه وتعالى جعلها توطئة لملء الأرض قسطا وعدلا، مش بها التسطيح وهذا التسخيف يمكن أن نتعاطى مع هذا الأمر.
حسين،
هل هناك روايات تحدد عمر الحجة حين خروجه؟ نعم، تكاد تطبق بعض الروايات على أنه يخرج ابن 40 سنة، كابن 40 عاما، بل الروايات تحدد بالدقة مواصفاته، أقنى الأنف يعني مستقيم الأنف، دعج العينين، دعج العينين يعني سوادهما حالك وبياضهما يكشف السواد، كعيون الأئمة من آبائه عليهم السلام، مفروق الثنايا، لم يخطه الشيب، كث اللحية، حتى في بعض الروايات في رأسه داء القزاز يعني في قشر براسه، بعض الروايات تحدد حتى هل مسألة في على خده الأيمن خال، مربوع القامة، تحدد بالدقة مواصفاته الشريف صلوات الله وسلامه عليه، لكن مظهره مظهر ابن 40 عاما. الشريف الرضي هو أخو الشريف المرتضى، المرتضى السيد علم الهدى، كان مرجع من مراجعنا الكرام أعلى الله مقامه، وهو أعلم بالفقه والأصول من أخيه الشريف، لكن الشريف الرضي كان أسمح نفسا ولعله كان متقدما، ما كان قاضيا، تولى نقابة الأشراف. هذا منصب غير منصب القضاء في زمن البويهيين الذين مالوا إلى جهة أهل البيت وحكموا، وكان الشريف والمرتضى كانا مقربين من وزير لعله المؤيد أو أحد وزراء بني بويه.
نعم.
وتوفي الشريف في حياة أخيه المرتضى وصلى عليه، وكادت نفسه أن تزهق لأنهما كانا حميمين أكثر من أخوين عاديين، ولهما قصة ذكرها علماؤنا أنه شيخ الطائفة الشيخ المفيد تتلمذ على يديه، يرى في المنام أن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها جاءته بابنيها الحسن والحسين، قالت علمهما يا شيخ. قام متعجبا، وأنا بدي أعلمها، هم أئمتنا. ففي نفس اليوم جاءت أمهما تصطحبهما وهما غلامين، قالت يا شيخ علم ولدي فإنهما من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فتلقيا العلم على الشيخ رحمه الله.
نعم. عقيل،
عقيل يقول: ما هي موارد ومصادر بيت المال في زمن الخلافة؟ ليش بدنا نحكي في زمن الخلافة؟ بنحكي في زمن رسول الله.
نعم.
نبدأ بالنبع الأساسي، وإلا في زمن خلافة يزيد كان المال مغصوبا في أعمه الأغلب، يجب الخراج خبط عشواء من حله وحرامه وغير ذلك. خلينا نشوف في النظام الإسلامي من أين يأتي موارد بيت المال.
نعم.
تأتي موارد بيت المال من الزكوات، الزكاة التي تتعلق بتسعة أمور: بالذهب والفضة المسكوكين، وبالبقر والغنم والجمال، وبالتمر والحنطة والزبيب والشعير. هذه موارد الزكاة، ولكل مقدار نصاب.
نعم.
تأتي أيضا من موارد الخمس، وهي كل ما يغنمه الإنسان، والغنيمة هي المكسب وليست مقتصرة على الحرب فقط في عرفنا. وأول من أدخل الخمس إلى بيت المال كان رسول الله صلى الله عليه وآله بعد واقعة بدر بأربعة أشهر. حدثت معركة بين الشيبانيين والقبائل اليمنية الموجودة في العراق منذ ذلك الحين مع الفرس، سموها وقعة ذيقار. وقعة ذيقار هي المعركة الوحيدة والأولى التي انتصر فيها العرب على الفرس، وكانوا غير مسلمين، لكنهم قالوا: فلننادي بشعار التهام يا محمد. نادوا بشعار التهامي، كان قد بلغهم خبر التهامي وهو رسولنا صلى الله عليه وآله، فانتصروا وغنموا، فأرسلوا خمس المال وفي رواية ربع المال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم. فقبله وأدخله في بيت المال ووزعه على المسلمين. إذن موارد بيت المال: من الصدقات العامة وهي الزكوات وغيرها، من الأخماس وهي ما تتعلق بكل ما يفيض عن مؤونة الإنسان السنوية، تتعلق بالكنوز المستخرجة، تتعلق بالمعادن التي تستخرج، تتعلق بالنفط الذي يستخرج باعتباره. نعم. من المعادن وغيرها، هذا يغذي بيت المال ليعاد توزيعه على المسلمين المحتاجين. ما هو رأي الشيعة في الخلفاء وفي أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة؟ رأينا أن من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كيف وصل إلى سدة السلطة التنفيذية؟ رأينا كشيعة أنه السلطات والأحكام والحكومة والحكم كلها بيد الله، إن الحكم إلا لله. فإذا كان الحكم لله والأحكام لله والشريعة لله، ليش الحاكم بده يكون من غيره، من عند غير الله؟ لماذا؟ يعني تركه الله لنا. فلا يمكن أن يكون في السلطة التنفيذية إلا من نص الله عليه ورسوله. نحن كمدرسة أهل البيت رأينا أن النص كان على علي عليه السلام في أكثر من مورد وموطن، في كتاب الله وفي سنة رسول الله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية يكاد الإجماع يقوم على أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، وهي تثبت له ولاية شئنا أم أبينا. هل يصغر حجم الولاية أو يكبر؟ صرنا ببحث آخر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقد علمنا أن أولي الأمر هم الذين ينص عليهم رسول الله، وإلا ليش الله نزل صلاة وترك لرسوله أمر تحديد الركعات، ونزل زكاة وترك لرسوله أمر تحديد الأنصبة فيها، ونزل خمس وترك لرسوله كيفية أخذه وتوزيعه، أيضا نص على أولي الأمر وترك لرسوله أن يقول للناس من هم، وقد قال، قال مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. هذا موقفنا، أنه في السلطة التنفيذية يجب أن يكون هناك شخص منصوص عليه من قبل الله عز وجل. فلو حصل والأمة لم تنصع لذلك أو اشتبهت، بدي خفف العبارة في ذلك، نحن لا نشكل حرفا نافرا، نحن نتأسى بعلي عليه السلام، نقول لنسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن بها جور إلا على أئمتنا خاصة، إلا على علي خاصة. خير إن شاء الله، إنما خسرت الأمة بذلك. وبالتالي موقفنا واضح في هذا المضمار، بيتولى الأمر غير المعصوم. خير إن شاء الله، طالما المعصوم لم يحرك ساكن، نحن عيننا في عين المعصوم، ما حرك ساكنا إلا في مقدار الاحتجاج، وقد بين حجته في أكثر من مورد وموطن، لكنه أبدا لم يرضى أن يكون حرفا نافرا أو أداة فتنة في هذه الأمة. وقد أنتجت هذه الاختيارات تبلبلا كبيرا في وسط الأمة. يعني كيفية تعيين الخليفة الأول لم يكن ككيفية تعيين الخليفة الثاني، ولم يكن ككيفية تعيين الخليفة الثالث، كما لم يكن كما فعل معاوية ومن ثم الأمويين والعباسيين. الوحيد الذي حظي بإجماع المسلمين ومن قبل بالنص عليه من الله ورسوله هو علي عليه السلام. فما راعني إلا والناس إلي كعرف الضبع ينثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطفايا مجتمعين حولي كربيضة الغنم. هكذا الوقت. طيب، ما هو رأينا بأمهات المؤمنين؟ كل أمهات المؤمنين رأينا رأي الله عز وجل، أنه بعد رسول الله لا يجوز لأحد أن يتزوجهن، ولذا أصبحنا أمهات للمؤمنين بهذا الاعتبار، وهن عرضة للخطأ والصواب إن تتوبا. هذا رأي الله، فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. حط الله نفسه والملائكة وصالح المؤمنين في مقابل امرأة من نساء النبي إذا تظاهرت عليه، فإذا في احتمال الخطأ واحتمال الصواب. نحن نرى أنها زوجات الأنبياء لسنا معصومة بدليل قوله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. وبالتالي أنا لا أريد أن أتهم، لكن أريد أن أقول إن احتمال الخطأ عند امرأة نبي وارد كاحتمال الصواب، وقد أصاب بعض نساء النبي والبعض الآخر أخطأ. أنا ما بقدر إلا ما حدد مسؤوليات في موقعة كموقعة الجمل. استمرت 7 أيام، في 6 أيام في شخص واحد مسؤول عنه، شخصا مسؤول، سيقفان أمام الله عز وجل. لأنه باليوم الأول قتل طلحة واعتزل الناس، عبد الله الزبير بن العوام فقتله ابن جرموز. استمرت المعركة 6 أيام، في طرفين، في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، في أم المؤمنين عائشة، في أحدهما على حق والآخر على باطل، لأنه في 17,000 قتيل. في حدا بده يتحمل المسؤولية.
صح.
هلا تاب من تاب بعد ذلك أو لم يتوب، هذا أمر بده تحقيق. بس في 17,000 قتيل
بذمة من؟
في واحد مسؤول عنه، إما علي وإما
أم المؤمنين،
أم المؤمنين عائشة، بدهم ينسألوا عنها. هذا هو موقف.
طيب، ما معنى المرجعية العامة لأبو علي من البصر؟
ماذا يقصد يعني الكلام المرجعية العامة؟ عبارة جديدة ليست في صلب تراثنا، لم ترد من قبل مثلا نص عن المعصوم صلوات الله وسلامه. ما هي حاجتنا إلى المرجعية؟ 2، هل هناك مرجعية عامة شاملة مطلقة لا يحدها شيء أو لا؟ الواقع أن النصوص دلت على وجوب رجوع غير العالم إلى العالم في كل شيء، مش بس بالفقه والأصول. ولذا إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام المهدي عليه السلام، يقول: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإني قد جعلتهم حجة عليكم وأنا حجة الله عليهم. أسس الإمام صلوات الله وسلامه عليه لتسلسل محكم للحجي: الله، المعصوم، غير العالم، غير العالم، يجب رجوع الأدنى إلى الأعلى، فغير العالم يرجع إلى العالم عملا بقوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. عند غياب النص أو صاحب النص، عند غياب الإمام المعصوم، في عنا تراث موجود. هذا يقتضي أن كل واحد منا يجلس ليصبح فقيها حتى يستطيع أن يتعبد الله. البديل ما هو؟ أن تنتخب الأمة على نحو وجوب الكفاية من يقوم بهذا الفعل. ولذا تفرغ بعض الأمة ليكونوا أطباء، بعضهم هندسين، بعضهم فقهاء. هذا الفقيه ما هو دوره؟ دوره ليس أن يشرع، ليس التشريع بيده، دوره أن يستنبط من التشريع الذي بين يده. التشريع بيد المعصوم، بيد الله ورسوله، هذا التشريع. دوره أن يستنبط من الكليات التي بين يديه. هنا أصبح رجوعي إليه رجوع غير العالم إلى العالم في شأنه، كرجوعي إلى الطبيب في إجراء الجراحة، ورجوع الطبيب إلي في معاملاته القضائية، وهكذا. فنرجع إلى من هو أعلم منا، وأمر طبيعي أنه يجب تقليد الأعلم عقلا، لأنه الآن الإنسان منا يذهب إلى الأفقه في كل شيء حرصا على نفسه وصحته وهندسته وبنائه وهو إلى آخره. فهنا تشكلت في النسيج الشيعي ما تصولح على تسميته المرجعية، وهي رجوع غير العالم إلى العالم في أمور الفقه. وتكرست منذ غياب الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، واتخذت أبعادا متعددة تبعا لكل ظرف ولكل زمان. هل أن المرجع له منصب المعصوم؟ إطلاقا ليس معصوما. هل يكون له ارتباط ومواجهة مع الإمام المهدي؟ أيضا ليس بالضرورة على الإطلاق، ولم يزعم علماؤنا بأعمهم الأغلب ذلك، إلا بعض قصص تروى عن العلامة الحلي، عن المقدس الأردبيلي، عن أنه مش على اتصال دائم، أنه تشرف برؤيته مرة في حياته وما شكل ذلك. هل أن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يتدخل ليسدد ويرشد؟ هذا شأنه، هذا ما فيني أنا أزعم للمعصوم شيئا لم يصلني فيه نص. هو بيتدخل سلام الله عليه، يرشد، يسدد، يدعو الله لفقيه فلان أن ينير الله بصيرته، هذا شأنه، هذا شأنه. أنا إذا أكرمني الله أن أقبل يده ذات يوم خير، هذا منتهى، بل قدمه منتهى، ما بس أن أسأله ماذا تفعل، من أنا كي نقول للمعصوم ماذا يفعل؟ هو معصوم، أنا غير معصوم بكل بساطة.
نعم
نعم.
عودا إلى البحث في دقائق متبقية سماحة الشيخ،
إذا بيتسع وقتك،
كيف نعرض الأخبار على كتاب الله، ولماذا لا يجوز رد الخبر؟
أولا، العرض على كتاب الله يستلزم أن يكون الشخص فقيها ضليعا بكتاب الله. طيب، هذا الكتاب الذي ما فرط الله فيه من شيء، فيه تبيان كل شيء، مبين، محكم، أحكمت آياته، على ما يختلف فيه المسلمون، لأنهم بالأساس اختلفوا على من هم خزنته ومن هم حملته ومن هم عدله. إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كلا العبارتين تصحان، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما بعد لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. من هنا نشأ الاختلاف في تأويل كتاب الله وتفسيره. لذلك لا تجد المفسرين يجمعون على آية واحدة، حتى على مستوى بسم الله الرحمن الرحيم تجد عدة تفاسير. نعم، هناك تفاسير لأهل البيت عليهم السلام ينبغي أخذها بعين الاعتبار، باعتبار أنهم الألصق بكتاب الله، وأننا مأمورون ولم نؤمر بغيرهم، هم العدل، هم الثقل الآخر. طيب، إذن يقتضي بالدرجة الأولى أن نفهم كتاب الله تماما حتى نعرف كيف نعرض عليه الحديث. اثنين، بدنا نشوف الحديث المعروض،
نعم،
هل يخالف كتاب الله على نحو التضاد أو لا؟ يمكن أن يكون مقيدا لكتاب الله. أولم يجمع المسلمون على جواز تخصيص الآية، تقييد الآية بالحديث الصحيح؟ يجوز. يعني إذا قالت الآية أكرم العلماء، فرض أكرم العلماء، وجاء الحديث يقول أكرم العلماء المؤمنين، كلمة المؤمنين صارت حاكمة. حديث صحيح يمكن أن يخصص آية يجعل موردها محدود، وهذا ما حصل. كثير من السنة النبوية خصصت إطلاق الآيات بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين في آيات كانت إلى الآن تخصص كتاب الله عز وجل. وإلا فاقرأوا ما تيسر منه من القرآن في الصلاة. عندنا الأحاديث واضحة وصحيحة أنه يجب قراءة سورة كاملة بما لا يخل بالصلاة. هذه الأحاديث تخصص كتاب الله. إخواننا أهل السنة أبقوا على إطلاق الآية لأنه ما وجدوا حديثا يخصص، وعلى هذا قد تجدهم يخصصون في موارد لا نستطيع التخصيص بها، أو تجد الأمة كلها خصصت فيما. فإذا يشترط أن لا يكون الحديث متضاد 100%، ساعتها يجب طرحه لأنه خلص يعارض كتاب الله عز وجل. اثنين، لا ينبغي أن يكون هناك عموم وخصوص من واجه بينهما، كما قال المرحوم السيد الفوئي. بلا ما نفوت إخواننا المشاهدين بالعبارات التي، المهم أن لا يكون هناك تضاد نافر. أما إذا كان في السياق أو يمكن تخصيص الآية بها، هذا فن يعرفه العلماء الذين يتعاطون بهذا الشأن. إذن يشترط معرفة كتاب الله. اثنين، الموارد التي يمكن تخصيصه بها. ثلاثة، على فن ودراية بالحديث ما هو كيف يمكن أن نتعاطى معه. الأمر الرابع اللي تفضلت به، لماذا لا يجوز رد الخبر؟ سبق أني قلت أنا أنه ما بيجوز رد الخبر لما ورد عن أهل البيت عليهم السلام بالنصوص المعتبرة أنه لا تردوا علينا بل ردوا إلينا بما هو مضمون. ليش؟ لأنه لو فتحنا هذا الباب، قلت لك يعني لو خلي القميون الأشاعرة وطباعهم كان ما خلوا شيء من أحاديث أهلهم إلا ما هو على أمزجتهم المتشددة. كان عندهم مذهب في التشدد نتيجة الظروف اللي عاشوها، أو كانوا يعني إذا شوي واحد روى بعضا من الفضائل كان يتهم بالغلو عند البعض. فإذا في أمزجة مختلفة حتى لدى فقهاء الشيعة. فإذا على هذه الأمزجة شلنا الأخبار غير الصحيحة، لا يبقى من تراثنا شيء يضمحل، أو يبقى النادر القليل جدا الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. من هنا اختلفت الأفهام، وجب إبقاء الأحاديث كما هي كي لا يحرم أحد من فهمه. أيضا هذا مطلق الحرية. يعني شوف مثلا السيد الخوئي رحمه الله شو كان يقول على ما هو المشهور، وأحيانا كان يخالف المشهور رأيه. لو لم تكن هذه الأحاديث قد وصلت إلى هذا القرن الذي نحن فيه، شو كان اشتغل السيد الخوئي رحمة الله عليه؟ كمان أصلا لا وجود لهكذا نوعي من العلماء. إبقاء هذا التراث قيد البحث هو تحقيق مفتوح لا يملك أحد أن يغلقه. ولذلك يجب، رحم الله العلامة المجلسي جمع كل الأحاديث أو معظمها في بحاره، وأنا لم أنقل الصحيح فقط، تفضل جمعت لكم تراث اشتغلوا فيه، وهو ما عليه العلماء في زماننا وفي الأزمان الغابرة. أعود وأقول مزيد من الاحتياط مع أحاديث أهل البيت لا تتناول بهذا التسطيح وهذه الخفة، مزيد من الجدية حتى لا يصبح الحديث حديث عوام، حديث سمار في المجالس، وبالتالي نفقد كثيرا من تراثنا ومن أحاديثنا الشريفة المباركة.
في الختام سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لكم على معلوماتكم النفيسة.
الشكر لله عز وجل.
وشكرا موصولا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم إيانا. وقبل أن أنأى عن عيونكم، نذكركم بالموقع karbala.tv.net لمتابعتنا على شبكة الانترنت، ولدوام المتابعة الدين دوت والحياة @karbala.tv.net بخدمتكم. ولمن فاته البث الحي يمكنه المشاهدة في الإعادة في موعدين، الأول 10 مصابيح كل خميس، والثاني 12 ليلا من يوم السبت بتوقيت كربلاء المقدسة. إن أذن الرحمن بالملتقى، وملتقانا يتجدد بإذن الله في الأسبوع المقبل بصحبة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به، بنفس الزمان والمكان، 8 بتوقيت بيروت، 9 بتوقيت كربلاء. عن أسرة البرنامج أفضل التحايا لكم مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.